بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الزهد في الدنيا، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، يؤتى بأكثر أهل الدنيا نعيما وترفها وغنا، ولكنه من أهل النار، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، يغمس غمس في النار، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، بأشد الناس فقرا وشدة في الدنيا، لكنه من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، يغمس في الجنة غمسة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. فهذا حديث عظيم حقا، يجعلك توقن أن هذه الدنيا بنعيمها وبؤسها زائلة فانية، فمهما تمتع الإنسان فيها العبرة بالخواتيم. ما الفائدة أن يتمتع بملذاتها وشهواتها ثم يكون في العذاب الأليم الذي لا يطيقه أحد في نار جهنم؟ فهذا العذاب ينسي الإنسان ما كان فيه من نعيم، ولا كأنه عاش في الدنيا وتمتع فيها أبدا، حتى يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. مع أن الإنسان يوم القيامة يكون بعقله، يعني يذكر كيف عاش في الدنيا وماذا فعل في الدنيا. الإنسان إذا بعث لا يبعث بعقل جديد لا يتذكر شيئا من الدنيا، لا، أنت كما أنت تبعث يوم القيامة. فتأمل كيف أن عذاب النار الشديد ينسي متاع الدنيا كله، والعكس، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، بأشد الناس فقرا وتعبا وشدة، يغمس في الجنة غمسة، فينسى كل تعب وكل فقر كل شدة مرت به في الدنيا. يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. تأمل كيف نعيم الجنة العظيم المقيم ينسي صاحبه ما كان في الدنيا من آلام وأحزان وهموم وغموم وفقر وشدة وأمراض وبلايا. إذن هذا الحديث يجعلك تصبر على طاعة الله، يجعلك تصبر على ما يصيبك من فتنة وأذى وآلام وأمراض. أطل القيام بين يدي الله، اسهر في قيام الليل في تلاوة القرآن، اتعب في صيام النهار، ابذل ما تستطيع في الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فهذا التعب كله سيذهب، ستنساه، والله لن تتذكر شيئا من الشدة التي مرت بك، لكن يبقى لك النعيم، تبقى لك الطاعات والحسنات عند الله تعالى. فإذا دخلت الجنة ذهب كل هذا التعب، لكن بقيت الثمرة، دخلت الجنة بسلام، رفعت إلى الفردوس الأعلى، فتحمد الله تعالى على أن وفقك لهذا. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال: وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. انظر إلى النسبة بين الدنيا إلى الدار الآخرة، هكذا يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حتى نستيقظ من غفلتنا، نعرف حقيقة هذه الدنيا التي وللأسف تكالبنا عليها وتنافسنا فيها وشغلتنا عن ربنا جل وعلا وعن آخرتنا. يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، يعني في البحر. تخيل هذا البحر الواسع الذي لا ترى طرفه، لا ترى طرفيه، تغمس إصبعك في هذا البحر. فلينظر بما يرجع، ترجع بقطرة، قطرات. ما نسبة هذه القطرات بالنسبة لهذا البحر الواسع العظيم؟ ولا شيء. هكذا الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كأنها لا شيء. لماذا؟ لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية، وليست هناك مناسبة أبدا بين شيء يفنى مهما طال لكنه يفنى وبين شيء لا نهاية له، لا مناسبة بينهما. فقل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، ولو عاش الإنسان الدنيا كلها تبقى قليلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس، قال: مر بالسوق والناس كنفتيه، قال: كنفتيه أي عن جنبيه أو عن جانبيه. فيعني الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يحيطون به عن يمينه وشماله، فمر بجدي أسك ميت، والأسك صغير الأذن، الجدي الذكر من أولاد المعز إذا كان يعني صغيرا، ميت وهو أيضا فيه عيب، أذنه صغيرة، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ من يشتري هذا بدرهم؟ يعني هذه ميتة، هذه تلقى في المهملات ما أحد يلتفت إليها، لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك موقفا فيه عبرة إلا ويذكر به أصحابه رضي الله عنهم، ذكر به أمته. هكذا القلوب الحية، القلوب الموصولة بالله، ترى في كل شيء آية من آيات الله. أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ انظر إلى التشويق، هذا سؤال غريب، من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، يعني هذا نأخذ بلاش مجان بدون مقابل، ما نأخذه، يعني إذا أعطيناه بدون ما ندفع شيئا ما نأخذه، ما نقبله، لأنه ميت ومعيب، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يستحق بعد هذا الإخوة، يستحق منا أن نحزن على الدنيا ونهتم بها ونضارب عليها وننافس أهلها فيها ونقاطع الناس لأجلها ونقطع أرحامنا لأجلها؟ أتستحق هذه الدنيا أن نضيع صلواتنا لأجلها، نضيع قرآننا لأجلها، نضيع العلم النافع لأجلها، نضيع قيام الليل لأجلها، نضيع الصيام لأجلها، وهي لا تساوي شيئا. أحقر عند الله وأهون على الله من هذا عليكم؟ هل تشعر بأن هذه البهيمة الميتة الجيفة المنتنة تشعر في قلبك أن لها وزن؟ أبدا. انظر إلى قيمة الدنيا عند الله ولا شيء. هذا يجعل المسلم ما يلتفت إلى شهوات الدنيا وملذاتها، لأنها فانية، ما خلقت لها. أنت خلقت في الدنيا لتستعين بها على طاعة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أجعل كل ما تملكه من قوة، من فكر، من نعمة، من مال، من صحة، أجعل كل ما تملكه من وقت، سخره في طاعة الله، في خدمة دين الله. هذا الذي سينفعك، هذا الذي سيبقى لك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، والحرة معروفة المدينة بين حرتين، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء. قال: فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر. تأمل، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يربط أي شيء في الواقع بقيم إيمانية. ولهذه الحديث وأمثالها تحتاج إلى جمع رسالة، حقائق، حقائق إيمانية، حقائق نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يرى القمر ليلة البدر، يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. سبحان الله. كذا يرى امرأة تأخذ ولدها وتلصقه على صدرها وترضعه، يقول: الله أرحم بعباد من هذه بولدها. شوف، يرى بهيمة ميتة، جدي أسك ميت، فيمثله بالدنيا وهوانها عند الله. يرى هنا جبل أحد ويمشي مع أبي ذر، أبو ذر معه، فيقول: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. قال: لا تبرح، أو قال: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عندما رأى جبل أحد بالمدينة قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، تمضي عليه 3 أيام وعندي منه دينار. هكذا الذي يعيش لأجل الآخرة، لا يطيق أن يبقى عند شيء من المال. سبحان الله، ما يعرف يجمع المال أبدا، ربما تمر عليه السنوات كلها في حياته وما زكى في عمره كله، لأن ما يبقى عنده مال، ما يحول عليه الحول، لأنه إذا مسك مالا كثيرا يبلغ النصاب يشعر في قلبه باضطراب. سبحان الله، هكذا يقول: لماذا أمسك وإخواني المسلمين محتاجين؟ هذا فقير، هذا صاحب دين، والله يعوضنا خيرا. وما أنفقتم من خير أو ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما نقص مال من صدق. ويتصدق، ما تمر 3 أيام، تخيل جبل أحد يعني هذه الكيلومترات الطويلة والارتفاع الشاهق، تخيل يعني هذا شيء عظيم من الذهب والمال، ما تمر عليك 3 أيام إلا وأنت ما عندك شيء منه. سبحان الله، من يفعل هذا؟ إلا شيء أرصده لدي، لأن هذا واجب، حق، حقوق الناس مقدمة على الصدقات. قال: إلا شيء أرصده لدين، يعني أحفظه لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعني يتصدق بالباقي عن يمينه وعن شماله وعن خلفه، وكأن الأمام هذا ما عند الله للآخرة. ثم سار فقال: إن الأكثرين، يعني بالمال في الدنيا، هم الأقلون يوم القيامة بالثواب، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، يعني إلا من أدى زكاته وتصدق في سبيل الله، نعم يكون له ثواب عظيم. لكن الذي يعيش الدنيا ويجمع مال الدنيا ويكون همه المال، يكون أقل الناس في الحسنات يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ينشغل بالمال، يفتن بماله، يشغله في نهاره ويهتم به في ليله، ربما يضيع صلاته لأجل اجتماعات وتجارات وصفقات، وربما ما يعرف كيف يصلي، يصلي ويفكر في المال، يفكر اليوم عندنا بضاعة، اليوم عندنا بعد أيام عندنا صفقة كبيرة، هل ستنجح ما تنجح، وهكذا قلبه متشعب في كل واد من أودية الدنيا بسبب كثرة ماله. نعم الإنسان قد يكون عنده مال كثير، لكن إذا كان قلبه معلقا بالله لا معلقا بالمال، نعم تراه يتصدق والله يعطي ويزيد من فضله ويكثر من الصدقات. نعم، سليمان عليه الصلاة والسلام نبي ملك، أتاه الله ملكا ما أتاه لأحد من بعده. بعض الصحابة كانوا من أغنى الناس، أبو بكر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، طلحة بن عبيد الله، كانوا من أغنى الناس، لكن كانوا أزهد الناس الدنيا، وكانوا ينفقون أموالهم، ينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الدنيا والغنائم والفتوحات، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي الرجل واحد 300 بعير. قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، وقليل ما هم. وهذا كما قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض، لأن كل واحد يريد الدنيا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. انظر إلى كمال اتباع أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم، من سمع صوتا مخيفا وخاف على النبي صلى الله عليه وسلم يكون حصل له مكروه. لكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الخير، كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل لماذا ولا وما يصلح، لا، سلم الأمر لله ورسوله. قال: فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني. فلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان له صوت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أحيانا له صوت كصلصلة الجرس في يعني طريقة نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوحي إليه. فالله أعلم لعله سمع شيء يعني من هذا. قال فقال يعني جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ يسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإن فعل هذه الفواحش الكبيرة من الزنا والسرقة؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وطبعا معنى أنه يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق أنه لا يخلد في النار، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيدخل الجنة صاحب الكبيرة وإن زنى وإن سرق، لكن ممكن أن تكفر عنه هذه الذنوب بسبب توبته، أو إذا ما تاب منها قد تكون لك أسباب أخرى تكفر عنه هذه الكبائر بسبب مصائب ابتلي بها في الدنيا فكفرت سيئاته، بسبب خير أنفقه في الدنيا، كان ينفق ويعطي والله تعالى فرج على يديه كرب كثير من الناس ودعوا له بعد موت سنوات طويلة ففرج الله عنه وخفف عنه تجاوز عنه مثلا. فما تدري أسباب المغفرة كيف تكون، ما تدري. لا تحكم على العباد تقول هذا زاني هذا سارق هذا ما يستحق دخول الجنة، لا. وإن زنى وإن سرق فممكن يدخل الجنة بلا عذاب، لكن ممكن أيضا هذا صنف آخر هناك من يدخل النار لا شك ويطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة، لكن ما يبقى أحد من أهل التوحيد من أهل الإسلام في النار، لابد أن يخرج في النهاية. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حتى لو فعل ما فعل من الكبائر والفواحش. فهذا من رحمة الله بهذه الأمة. حتى في بعض الروايات يعني أبو ذر استغرب، عاد مرة ثانية وثالثة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رغم أنف أبي ذر، يعني وإن رغم أنف أبي ذر. فيعني هذه أحاديث فيها رجاء عظيم لهذه الأمة. وتجد بعض أهل البدع كالخوارج ينكرون مثل هذه الأحاديث مع أنها في الصحيحين، لكنهم ينكرون هذا ويقولون صاحب الكبيرة مخلد في النار، يكفرون الناس بالكبائر ويحكمون عليهم بالخلود في نار جهنم، وهذا مضاد للقرآن الكريم والأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أصحاب الكبائر يدخلون تحت مشيئة الله ورحمته. فنسأل الله تعالى أن يزهدنا في الدنيا وأن يرغبنا في الآخرة، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.